إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعة أقسام هي أقسام الخيار، فذكر خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، وذكر الخيار في البيع بتخبير الثمن، ثم ذكر السابعة من أقسام الخيار، وهو خيار لاختلاف المتبايعين، أي في بعض الصور. وأما الخلافات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فهي إجمالا الخلاف في قدر الثمن، والخلاف في صفة السلعة، والخلاف في أجل أو شرط، والخلاف في عين المبيع، والخلاف في تسليم الثمن والمسمن. وقد مر ذكر صورتين، وأما الصورة الثالثة فهي الخلاف بين المتبايعين في أجل أو شرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف، يعني البائع والمشتري، في أجل أو شرط فقول من ينفيه. مثال ذلك إذا اختلف في أجل أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجل، فيقول المشتري: بل بعتنيه مؤجلا. فالقول قول البائع، أي قول من ينفيه، فيلزم المشتري بدفعه نقدا، لأن الأصل عدم التأجيل، فلهذا كان القول قول من ينفيه. وكذلك لو اختلف في مقدار الأجل فالقول قول من ينفي الزيادة، يعني اتفق على أن الثمن مؤجل، لكن قال البائع: مؤجل إلى ستة أشهر، وقال المشتري: مؤجل إلى سنة، فالقول قول البائع، لأن الأصل عدم الزيادة، فهما قد اتفقا على ستة أشهر واختلفا فيما زاد، والأصل عدم الزيادة، فالقول قول من ينفيه. فإن قال قائل: هل يمكن أن نرجع إلى القرائن في هذه الحال؟ بمعنى أن السلعة لو كانت نقدا لكانت بمئة، ولو كانت مؤجلة إلى سنتين أو أكثر لكانت بمئتين، والثمن الآن مئتان، والمشتري يقول إنه مؤجل، والبائع يقول غير مؤجل، فهنا الأصل مع البائع، لأن القول قول من ينفيه. ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدهما فالقول قوله. مثاله: هذه السلعة قيمتها في السوق 100، وإذا كان الثمن مؤجلا فسوف تكون ب200، والثمن بينهما 200، والبائع يقول إنه نقد، والمشتري يقول إنه مؤجل، فهنا قرينة، والقرينة مع المشتري. ولو سألنا أهل السوق فقلنا: كم تساوي هذه نقدا؟ لقالوا: لا تساوي إلا 100، وكم تساوي مؤجلة إلى سنتين؟ لقالوا: تساوي 200. فهنا القرينة مع المشتري، وعلى هذا فيترجح جانبه، ويقال: يحلف على أن الثمن مؤجل إلى سنتين، ويحكم بذلك. وعلى هذا فيكون إطلاق المصنف رحمه الله إن كان مرادا ففيه نظر، وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه فالأمر ظاهر، يعني بالصورة التي تخرج إذا كانت القرينة تؤيد أحدهما عند الاختلاف. إذن إذا اختلف في الأجل فالقول قول من ينفيه، ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته، فيحكم حينئذ بهذه القرينة. فهذا هو الحكم: إذا اختلف في الأجل فالقول قول من ينفيه، ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته، فيحكم بهذه القرينة. فإذا قال قائل: القرينة أمر ظاهر، فكيف تغلبونه على الأصل والأصل عدم الأجل؟ فالجواب: هذه قاعدة في كل الدعاوى، وإلا فما الذي جعل القول قول المدعي إذا كان عنده بينة لولا القرينة بالشهادة؟ ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى إلا القرينة؟ وما أشار إليه من حديث سليمان عليه السلام في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المرأتين اللتين خرجتا ومع كل ابنها، فجاء الذئب فأخذ أحدهما، فادعت كل واحدة منهما أن الذي خلفه الذئب هو ابنها، فترافعا إلى داود فقضى به للكبرى منهما، على أن الكبرى تحسن الرعاية للولد فوق ما تحسن الصغرى، فأقل بهذا. فلما خرجتا قال سليمان عليه السلام: بما حكم داود؟ فأخبر بالحكم، قال: أما إني لو كنت حاكما لحكمت بغير هذا. فاستدعاه داود وأمره أن يحكم بينهما، فقال: إن سنقسمه بينهما قسمين. فدعا بالسكين من أجل أن يشقه شطرين، ومن أجل أن يعطي كل واحدة منهما شطرا. فحينئذ فزعت الصغرى وقالت: يرحمك الله، هو ابنها فأعطه إياها ولا أريده، بل هو ابنها. فعلم حينئذ أن هذا الولد إنما هو ابن الصغرى، لأن الكبرى لم تبالي لأنه ليس بابن لها، وأما الصغرى لأنه ولدها فقد دخل عليها ما دخل. قال الشيخ رحمه الله: ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى إلا القرينة؟ وما الذي جعل حاكم يوسف يقول: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين؟ ما الذي جعل حاكم يوسف يقول هذا إلا القرينة؟ وما الذي جعل الأصحاب يقولون: إذا ادعت المرأة المطلقة بأن دلال المجلس ومبخرة المجلس لها، وقال الزوج: بل هي لي، فالقول قول الزوج، ما الذي جعلهم يقولون بذلك ويحكمون بذلك الحكم إلا القرينة؟ فالمهم أن القرائن دلائل، فإذا ادعى الإنسان ما يخالف الظاهر فإن القول مع خصمه، لأن مخالفة الظاهر قرينة على كذبه. وقول المصنف رحمه الله: أو شرط، إذا اختلف أيضا في شرط فالأصل عدمه، إن اختلف في أجل والحكم ما مر ذكره، أو شرط أي اختلف أيضا في شرط فالأصل عدم الشرط. مثال ذلك: باع رجل بيته على آخر بثمن، ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لمدة سنة، فالقول قول المشتري لأنه ينفي الشرط، والأصل عدم وجود الشرط، فإذا اختلف في شرط فالأصل عدمه. وأيضا باع عليه عبدا فقال المشتري: إني اشترطت عليك أن يكون العبد كاتبا، وقال البائع: لم تشترط أنه كاتب، فالقول قول البائع ما لم توجد قرينة. وهذا مثال يضرب، فإذا قدر أن هذا العبد بيع ب10,000 مثلا وهو غير كاتب يساوي 2,000، فالقول حينئذ قول المشتري لوجود القرينة، لأنه إذا كان غير كاتب لا يباع ب10,000 وإنما ب2,000، فالقول هنا قول المشتري. لكن إذا اشتراه صاحب تجارة ويغلب على ظننا أنه إنما اشتراه ليكون كاتبا عنده في المحل، فقال المشتري: إني قد اشترطت عليك أن يكون كاتبا، وقال البائع: لا، فهذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري، وليست قرينة ظاهرة في العموم. ومن المعلوم أن المشتري لو كان تاجرا يمكن أن يشتريه للخدمة لا للكتابة والحساب، فهذه إذن ليست قرينة. وبهذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف، لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب المدعي. وأما قول المصنف رحمه الله فقول من ينفيه، ظاهره أن ذلك بلا يمين، ولكن ليس هذا الظاهر مرادا،
بل قول من ينفيه بيمينه، فيقول مثلا: والله ما بعته مؤجلا وإنما بعته حالا. ويقول الآخر: والله ما اشتريته حالا وإنما اشتريته مؤجلا. فهذه صورة من صور الخلاف التي تكون بين المتبايعين، وهي الخلاف في أجل أو شرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. مر التعقيب: ما لم تكن القرينة داعية إلى إثبات قول المثبت. فهذا يضاف إليه أيضا أن القول قول من ينفيه بيمينه، القول قول من ينفيه بيمينه، فيأتي باليمين: والله ما بعته مؤجلا وإنما بعته حالا. يقول الآخر: والله ما اشتريته حالا وإنما اشتريته مؤجلا. ثم ذكر الصورة الرابعة من صور الخلاف بين المتبايعين، وهي الخلاف في عين المبيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف في عين المبيع تحالفا. وإن اختلف يعني البائع والمشتري في عين المبيع بأن قال البائع: بعتك هذه السيارة، بالإشارة هذه السيارة تعيينا وتحديدا، وقال المشتري: بل هذه السيارة لسيارة أخرى، فهنا اختلف في عين المبيع. أو قال: بعتك هذا الجمل، فقال: بل بعتني هذه الناقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تحالفا وبطل البيع. فيقول: إنهما يتحالفان ويفسق البيع. والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن. فيقول البائع: والله ما بعتك هذه وإنما بعتك هذه. ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذه وإنما اشتريت هذه. فإذا تحالفا ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فسق البيع، ورجع للمشتري الثمن إن كان قد سلمه، وإلا فالثمن عنده. هذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. والقول الثاني في المسألة أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضا. فعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذهب إلى غير ما عليه المذهب، وقوله ليس براجح، بل الراجح وهو المذهب أيضا هو القول الثاني في المسألة، وهو أن القول قول البائع. وهذه المسألة التي خالف فيها صاحب الزاد هي مما خالف فيها الزاد المشهورة من المذهب. فالصحيح أن القول قول البائع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. فالحديث ثابت وصحيح: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. وعلى هذا فنقول للمشتري: إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع، وإما أن تترك البيع، لأن البائع غارم، فهو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغرم غير ما أقر به. فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل. أما الدليل فالحديث الذي مر: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. وأما التعليل فهو أن البائع غارم وهو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغرم البائع غير ما أقر به. ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق، فالقول قول البائع للحديث، ولأنه غارم فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك وإما أن يفسخ البيع، ولا حاجة للتحالف أصلا. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قدر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى. وأما قول المصنف رحمه الله: وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، قوله وبطل البيع فيه نظر. فهذا التعبير فيه نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم، لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان والفسخ. فصواب العبارة أن يقال وانفسخ البيع، وإن اختلف يعني البائع والمشتري في عين المبيع فيقول بعتك هذا ويقول بل بعتني هذا، إن اختلف في عين المبيع تحالفا، وقد مر أن ذلك ليس بصواب وأن الصواب على عكسه، تحالفا قال وبطل البيع، والصواب أن يقول وانفسخ البيع. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، هذه هي الصورة الخامسة من صور الخلاف بين المتبايعين، وهي الخلاف في تسليم الثمن والمثمن. وهذه هي الصورة الأخيرة من صور الخلاف بين البائع والمشتري، وهي تستوجب جميعها الخيار للاختلاف بين المتبايعين. فالصورة الخامسة من صور الخلاف بين البائع والمشتري هي الخلاف في تسليم الثمن والمثمن. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وإن أبى كل منهما، أي أبى كل من البائع والمشتري تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، هذه من مسائل الخلاف بين المتبايعين، فإذا اختلف أيهما يسلم أولا. فقال البائع لا أسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن، وقال المشتري لا أسلمك الثمن حتى تسلمني المبيع. هذه المسألة لها صور. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى والثمن عين، أي معين، هذه هي الصورة الأولى. والثمن عين أي معين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، على هذا الترتيب. نصب مبني لما لم يسمى فاعله، وهو الذي يقال له مبني للمجهول، فنصب مبني لما لم يسمى فاعله. من الذي ينصب العدل القابض؟ هو القاضي الحاكم الشرعي، فالناصب هو الحاكم الشرعي أي القاضي، يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم. أما البائع فيقول للمشتري لا أسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن، وأما المشتري فيقول لا أسلمك الثمن حتى تسلمني المبيع، فحينئذ يختصمان إلى الحاكم، ثم ينصب الحاكم رجلا يستلم منهما، ثم يسلم المبيع أولا ثم يسلم الثمن ثانيا. مثاله: اشترى رجل من آخر ساعة، فقال المشتري أعطني الساعة وأعطيك الثمن، فقال البائع أعطني الثمن وأعطيك الساعة، فتنازعا أيهما يسلم أولا؟ فنقول اذهبا إلى القاضي في المحكمة الشرعية، ثم القاضي يجب عليه أن ينصب رجلا عدلا موثوقا فيأخذ الساعة من البائع ويأخذ الثمن من المشتري، ثم يسلم الساعة وهي المبيع للمشتري أولا ويسلم الثمن للبائع ثانيا. هذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، الضمير في قوله إن كان يعود على الثمن، وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع، لأنه قال في الأول والثمن عين، وإن كان أي وإن كان الثمن حالا، فإذا كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الأولى التي ذكرها رحمه الله قوله والثمن عين أي معين، هذه هي الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية فهي إذا كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان دينا أي لم يقع العقد على عينه، لأن الثمن المعين هو الذي وقع العقد على عينه، فيقول اشتريت هذه الساعة بهذه المئة ويحددها، فهذا عين، فإذا ما كان ذلك كذلك فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيما عين. وأما إذا قال اشتريت هذه الساعة بمئة ولم يعينها فليدفع له أي مئة تكون، ولكن إذا عين فليس يجوز له بحال أن يتصرف في المعين لأنه خرج من ملكه، لأنه صار ثمنا لذلك المبيع وهو ثمن معين. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والثمن عين، أي والثمن معين. الثمن معين، هذا هو الثمن. فإذا اختلف في أيهما يدفع أولا، أي اختلف البائع والمشتري في أيهما يدفع أولا، فالبائع يقول: لا أسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن، وأما المشتري فيقول: لا أدفع إليك الثمن حتى تدفع إلي المبيع. فحينئذ يترافعان إلى القاضي على ما مر، ينصب القاضي رجلا عدلا يستلم منهما الثمن والمبيع، ثم يسلم المبيع أولا ثم الثمن ثانيا. وإن كان الثمن دينا فهذه هي الصورة الثانية، يعني لم يقع العقد على عينه، لأن الثمن المعين هو الذي وقع العقد على عينه، والثمن الذي لم يقع العقد على عينه يسمى دينا. وإن كان حاضرا معك ولكن لم يقع على عينه العقد، فإذا قلت: بعني هذه الساعة بهذه الدراهم، فالثمن عين أي معين، بعني هذه الساعة بهذه الدراهم، فالثمن معين أي عين كما قال المصنف رحمه الله. وإذا قلت: بعنيها بعشرة، فقال: بعتكها بعشرة، فالثمن ها هنا دين لأنه غير معين، وإن كان المال معك ولكنه يقال له دين لأنه لم يعين. الدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة، فكل ما لم يعين من ثمن فهو دين، كل ما لم يعين من ثمن فهو دين، فالثمن الذي لا يعين دين وإن كان معك، ولكن ليس كذلك عند العامة. فالدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة، فكل ما لم يعين من ثمن فهو دين. وإن كان الثمن دينا يعني لم يعين، حالا أجبر بائع ثم مشتر، إن كان الثمن في المجلس أجبر مبني لما لم يسمى فاعله، المجبر هو من؟ القاضي. وعلى هذا نقول: إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده والثمن غير معين، فيذهبان إلى الحاكم أي إلى القاضي، فيقول للبائع: سلم المبيع، ويقول للمشتري: سلم الثمن، ولا حاجة حينئذ إلى نصب عدل يقبض منهما. هذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. في المسألة الأولى الثمن عين أي معين، والمبيع هو المبيع، فيتنازعان في أيهما يسلم أولا، حينئذ يأمر القاضي بنصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع أولا ثم يسلم الثمن ثانيا. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر، إن كان الثمن في المجلس. هنا يقول القاضي للبائع: سلم المبيع، ويقول للمشتري: سلم الثمن، ولا حاجة ها هنا إلى نصب عدل يقبض منهما. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. ووجه الفرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن، لأن هذا الثمن لما عين خرج من ملك المشتري بالتعيين، فقال: بعني هذه الساعة، فقال: بعتكها بمئة، فقال: اشتريتها بهذه المئة، ليس يحل له بعد أن يتصرف في هذا الثمن، في هذا المال، خرج من ملكه بالتعيين وصار ملكا لمن؟ للبائع، كما أن الساعة صارت ملكا للمشتري بمجرد العقد، كما هو معلوم تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري. فهنا الثمن في الحالة الثانية التي لم يعين فيها وصار دينا في الذمة تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لأنه قد عين له. ولهذا قلنا في الأولى: ينصب عدل يقبض منهما ثم يسلم المبيع ثم الثمن، أما هنا فقلنا: يجبر البائع. فإذا قال: كيف تجبرونني؟ انصبوا عدلا، أنا الآن إذا سلمت المبيع أخشى أن يهرب المشتري، فلماذا تجبرونني ولا تنصب عدلا يقبض مني ومنه ثم يسلم المشتري ويسلمني كما في الحالة الأولى التي عين فيها الثمن. فالجواب هنا عندنا حقان: الحق في المسألة الأولى تعلق بعين العوض، أما الآن فحقوق في المسألة الثانية تعلق بذمة المشتري، لأنه لم يعين الثمن، لم يعينه بهذا المال أو بالمال الذي معي إلى غير ذلك من صور التعيين، فصار متعلقا بذمته، فلا حاجة إلى أن ننصب عدلا. فسلمه المبيعة الآن وهو يسلمك الثمن. فإذا قال أخشى إذا سلمته المبيعة أن يهرب، قلنا إذا هرب فهو مدرك إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، إن كان الضمير يعود على الثمن. وإن كان غائبا، يعني وإن كان الثمن غائبا في البلد، يعني ليس الثمن معه في المجلس لكنه في البلد في الدكان في البيت، فإنه يحجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. وهذه الصورة الثالثة. مثال ذلك: قال اشتريت منك هذه الساعة بعشرة جنيهات، وهي أي الجنيهات العشر في بيتي، فإننا نعطيه المبيع لكن نحجر عليه في المبيع فلا يتصرف فيه، وكذلك نحجر عليه في بقية ماله، فلو كان عنده من الأموال عقارات وسيارات وأدوات حراثة وغير ذلك حجرنا عليه، فنغلق الدكان فلا يتصرف في أي شيء من ماله حتى يحضر ثمن الساعة وهي عشرة جنيهات. الدكاكين والعقارات بملايين، فنقول الآن يوقف التصرف حتى تحضر عشرة جنيهات، لأنه يخشى أن يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع. هذا التعليل يقتضي أنه لا يحجر عليه إلا إذا كان الثمن كثيرا، أما إذا كان عنده من الملايين ما عنده والثمن قليل كعشرة جنيهات فنقول نحجر عليك في هذه الساعة فما تتصرف فيها ولا في أي شيء من مالك حتى تحضر الثمن. هذا عجيب، ولكن هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى، أننا نحجر عليه في المبيع فلا يتصرف فيه، ونحجر عليه في سائر ما يملك ولو كان يملك الملايين، ونقول حتى تحضر ثمن الساعة التي اشتريت وثمنها عشرة جنيهات، فنحجر عليه في هذه الملايين وفي المبيع حتى يأتي بعشرة جنيهات. هذا ظاهر كلامه رحمه الله. والتعليل ظاهره أنه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل، وإن كان غائبا بعيدا عنها. هذه الصورة الرابعة: فإن للبائع الفسخ. ومثال ذلك: قال اشتريت منك هذه الساعة بعشرة جنيهات، قلنا سلم. قال عشرة الجنيهات في منزلي في القاهرة، ونحن الآن مثلا في سبك الأحد والقاهرة بعيدة، فنقول للبائع لك الفسخ، فتفسخ البيع وترجع السلعة لك وهذا ثمنه عنده. فصارت صور المسألة كالتالي: الأولى إذا كان الثمن معينا فالحكم أن ننصب عدلا يقبض من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثمن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا كان الثمن دينا حالا أي غير معين وهو في المجلس يجبر البائع أولا ثم المشتري ثانيا. الثالثة: إذا كان الثمن غائبا وهو في البلد فإنه يحجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. الرابعة: إذا كان الثمن بعيدا عن البلد فإن للبائع الفسخ. هناك صورة خامسة، وهي أن يكون الثمن مؤجلا فيجبر البائع على التسليم وعلى الانتظار حتى يحل الأجل، لأنه دخل على بصيرة، هو باع مؤجلا، باع إلى أجل على بصيرة بملكه ولم يجبر، فباع مؤجلا فيجبر حينئذ على التسليم وعلى الانتظار حتى يحين الحين وحتى يأتي الأجل، لأنه دخل في هذا البيع على بصيرة. هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما، أي من المتبايعين البائع والمشتري، أن يسلم ما بيده. فتعرض هذه الصور الخمس. والقول الراجح في هذه المسألة أن للبائع حبس المبيع على ثمنه، القول الراجح في هذه المسألة إذا اختلف في أيهما يسلم أولا أن للبائع حبس المبيع على ثمنه، فيقول نعم أنا بعت عليه لكني لا آمن أن تهرب ولا توفيني أو تماطل أو ما أشبه ذلك، فأبقيه عندي محبوسا حتى تسلمني. وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل إلا به ولا تستقيم أحوال الناس إلا به، لأن هذه الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها مشقة على الناس. فلو افترضنا أن المحكمة عندها 100 معاملة تنجز منها كل يوم معاملتين، فعليه أن ينتظر 50 يوما حتى يقال للقاضي انصب عدلا يقبض منهما، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس. فالصواب أن يقال إذا أبى كل واحد منهما، أي من المتبايعين أبى البائع وأبى المشتري، كل أبى أن يسلم ما بيده، فأما البائع فيقول لا أسلم المبيع حتى يسلمني الثمن، وأما المشتري فيقول لا أسلم الثمن حتى يسلمني المبيع. إذا اختلف وأبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده فللبائع أن يحبس المبيع على ثمنه، فيقول المبيع عندي وهو محجوز على ثمنه، يعني حتى تأتيني بالثمن، فإذا جئت بالثمن ودفعت إلي الثمن دفعت إليك المبيع. هذا ما تستقيم به أحوال الناس. أما الرفع إلى المحكمة الشرعية وأما نصب عدل يقبض إلى غير ذلك من الصور، فهذا كله لا تستقيم به أحوال الخلق في معاملاته. وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلا، فيقول أنت لا تثق بي وأنا لا أثق بك، يقول ذلك كل من البائع والمشتري لأخيه، يقول أنا لا أثق بك وأنت لا تثق بي، فنذهب إلى فلان ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا. هذا هو القول الراجح. فإذا اختلف في التسليم، اختلف البائع والمشتري في التسليم، البائع لا يدفع المبيع حتى يقبض الثمن، وكذلك المشتري لا يدفع الثمن حتى يقبض المبيع، فإنهما ينصبان عدلا يرتضيانه فيجعلان الثمن والمبيع عنده، وهو يسلم البائع الثمن ويسلم المشتري المبيع، وهذا هو القول الراجح، وبه تستقيم أحوال العباد في معاملاته. قال المصنف رحمه الله: والمشتري معسر فللبائع الفسخ. هذه العبارة فيها قلق، فيها قلق ظاهر كما تسمع، والمشتري معسر فللبائع الفسخ، لأن ظاهر قوله والمشتري معسر أنها قيد فيما إذا كان غائبا بعيدا عنها، وأن الواو للحال، ولكن الواقع خلاف ذلك، فالواو هنا بمعنى أو، يعني وكذلك إذا ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ. والمشتري معسر أي وظهر أن المشتري معسر، يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري فإنه لا خيار له، وهذا هو الصواب، يعني هو دخل في البيع وهو يعلم أن المشتري معسر وأنه لن يوفي الثمن ولن يدفع إليه ثمن المبيع، إذا دخل على بصيرة فلا خيار له، وأما إذا تبين أن المشتري معسر فللبائع الفسخ. فالرجل مثلا إذا باع لإنسان سلعة يظن أنه غني ثم تبين أنه ليس بغني وإنما هو معسر، فللبائع الفسخ، لأن في أنظاره حتى تتيسر أحواله ضررا على البائع. أما إذا باع هذه السلعة على شخص وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له ولا يملك أن يفسخ العقد، لأنه دخل على بصيرة، فإن ظهر أنه مماطل وليس معسرا فهل له الفسخ أو لا؟ الجواب نعم له الفسخ، وأما المذهب فيقول لا فسخ له، فإذا ظهر أنه مماطل يحاكم عند القاضي حتى تجري عليه أحكام المماطلين، وللمماطلين أحكام، فإن التعاملات محكومة بقيود من حديد. ومن هذا كله ومن غيره تعلم أن تطبيق الشريعة تصلح به أحوال الناس وتستقيم على المعدلة من غير ظلم ولا جور، وأن كل ما يعاني منه الخلق إنما هو بسبب مخالفة أوامر الشرع، ولو أن الناس طبقوا دين الله تبارك وتعالى لارتفعت المظالم كلها، وما استطاع أحد أن يعتدي على أحد. فنسأل الله أن يهيئ للأمة أمر رشد تقيم فيه دين الرب تبارك وتعالى كما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ، ولا يترافعان إلى القاضي من أجل أن يقيم على المماطل أحكام المماطلين، بل إنه باع لمشتر لا يعلم أنه يماطل فظهر أنه مماطل، فحينئذ للبائع الفسخ، لأن بعض المماطلين أسوأ حالا من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جدا أن يوفي. فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظا على ماله، وفيه أيضا مع كونه حفاظا على مال البائع ردع للمماطل، لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فسخ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل. فثبت الآن عندنا خيار ثامن، لأن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر 7 أقسام للخيار كما مر، ولكن ثبت الآن عندنا خيار ثامن، وهو إذا ظهر أن المشتري معسر أو أن المشتري مماطل، هذا على القول الراجح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. للخلف في الصفة، هذا هو القسم التاسع من أقسام الخيار، فيثبت الخيار للخلف في الصفة، والخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق الذي قلنا إنه يشترط أن يكون كاتبا أو غير كاتب. الخلف في الصفة أي أنه باعه شيئا موصوفا، مثلا يقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، ثم اختلف في الصفة فقال المشتري: وصفتها لي بكذا، وقال البائع: بل وصفتها بكذا وكذا. فهنا لا مرجح لأحدهما فيثبت لهما الخيار، فإن أراد أن يتفاسق أو أراد أحدهما فلا تثريب عليهما لأنهما قد اختلفا في الصفة. القول الراجح ما سبق من أن القول قول البائع أو يترادان، فيقال إما أن تقتنع، أي يقال للمشتري إما أن تقتنع بقول البائع وإلا فالملك ملكه، لأنه غارم، ستخرج السلعة من يده ولا تخرج من يده بغير رضاه بالثمن، فحينئذ القول قوله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فالقول قول البائع أو يترادان. والمشتري لا يظلم، يعني إما أن تأخذ أيها المشتري بما قال البائع والقول قوله، وإما أن تفسخ ومالك أو ثمن المبيع معك فأنت لم تغرم شيئا، وكذلك هو الملك ملكه. ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته، يعني لو باعه شيئا معينا ثم تغير بعد ذلك، أي تغير ذلك الشيء الذي عين تغير قبل العقد، فإنه يثبت الخيار للمشتري، وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة، مثلا بعض الألبان التي يكون لها وقت معين أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد. فعقد صفقة على شيء وتغير ذلك الشيء قبل العقد، له الخيار، تلك الألبان المحفوظة ولها مدة معينة تفسد بعدها، فعقد الصفقة على ذلك وإذا هي قد تغيرت وكانت موصوفة قبل العقد بصفة ثم تغيرت قبل العقد فله الفسخ. باع عليه لبنا وقد شاهده المشتري بالأمس، ثم في اليوم الذي عقد عليه البيع تغيرت صفته فتنازع في ذلك، فإذا تنازع في ذلك فللمشتري الفسخ، لأن المبيع تغير عن رؤيته السابقة. بذلك تمت أقسام الخيار، وعلى هذا فحصر الخيار في 5 أو 10 أو 7 لا يستقيم، لأن الخيار يثبت فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين، وإن لم يكن من هذه الأقسام التي عدها المؤلف المصنف رحمه الله تعالى. لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان الخيار بأقسامه شرع في فصل عقده لمسألتين: المسألة الأولى التصرف في المبيع، والمسألة الثانية في ضمان المبيع. فقال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، فعقد المسألة الأولى للتصرف في المبيع، وأما المسألة الثانية وستأتي إن شاء الله فهي في ضمان المبيع، هل هو من ضمان المشتري في حين العقد أو هو مضمون على البائع، يعني إذا تلف فمن يضمنه، وهل للمشتري أن يتصرف في المبيع بمجرد العقد أو يحتاج إلى تقدم شيء على هذا التصرف. فكسر هذا الفصل على هاتين المسألتين. قال: من اشترى مكيلا ونحوه. من اسم شرط جازم، وجواب الشرط قوله صح ولزم بالعقد. رتب المصنف رحمه الله على شراء المكيل ونحوه أحكاما ابتدأها بقوله صح ولزم بالعقد، هذا هو الحكم الأول والثاني. وقوله مكيلا ونحوه، مكيلا معلوم وهو ما يشترى بالكيل، وأما قوله مكيلا ونحوه كالموزون والمعدود والمذروع، أي ما يكون بالذراع ما يكون مساحة، والمذروع، فهذه ثلاثة أشياء بالإضافة إلى المكيل فتكون أربعة، فالمكيل والموزون والمعدود والمذروع، فإذا اشترى شيئا من ذلك صح، والفاعل يعود على الشراء أي صح الشراء، لأنه قال من اشترى شيئا معلوما على هذا النحو مكيلا ونحوه، معلوم أنه إذا صح الاشتراء صح الشراء، اشترى اشتراء، إذا صح الاشتراء صح الشراء، فيصح الشراء وإن لم يكال وإن لم يوزن وإن لم يعد وإن لم يذرع، ولزم بالعقد، أي لزم الاشتراء بالعقد أي بمجرده، ولكن حيث لا خيار. أما إذا كان هناك خيار مجلس فلا يلزم العقد إلا بالتفرق بعده، فيلزم حينئذ بالعقد إلا أن يكون فيه خيار، يلزم بالعقد إذا عقد بمجرد العقد شريطة أن يتفق على أنه لا خيار بينهما، لأن الخيار في المجلس ثابت كما هو معلوم، وهو أول أنواع الخيار وأقسامه التي ذكرها المصنف رحمه الله، خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقد مر حكم ذلك الخيار، وهو مهم لأن الإنسان ربما تتشوف نفسه لشراء شيء فإذا ما اشتراه صدت نفسه عنه، فيكون بالخيار في الفسخ وفي الرد طالما لم يتفرقا من مجلسهما بأبدانهما، إذا تبايعا بالهاتف أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال على البعد فلا خيار للمجلس لأنه لا مجلس، ولا يشترط أن يكونا جالسين، بل إذا تبايعا واقفين أو ماشيين أو مضجعين فإن خيار المجلس يثبت أيضا، ومرجع انتهاء خيار المجلس كما مر للعرف، فلو أنهما كانا في رحلة جوية فتعاقدا عند الإقلاع وتظل الطائرة سابحة في الهواء 13 ساعة، فما داما في الطائرة حتى تهبط فخيار المجلس ثابت لهما، ما داما لم يتفقا على نفي خيار المجلس ولم يقولا نتبايع على أنه لا خيار، فحينئذ إذا تم العقد لزم، وأما إذا لم يذكر ذلك فخيار المجلس قائم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حق للبائع وللمشتري على السواء، وليس فيه عيب أن تعود وأن تفسخ ما دمت مع من تشتري أو مع من تبيع له في المجلس، لأن العرف على الضد من ذلك، فيقولون إن من باع أو اشترى وكان في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما ولم يحتال على ذلك، لأنه بمجرد العقد يمكن أن يقوم أحدهما حتى يقضي حاجة له ولا حاجة، وما ذلك إلا من أجل أن يقطع خيار المجلس ليلزم الآخر بالعقد والبيع، فإذا ما كان هذا من الحقوق التي أعطتها الشريعة للبائع وللمشتري وبعد أن أمضي العقد بينهما كان في نفس أحدهما شيء وأراد أن يعود فليعود ما دام في المجلس ولم يتفرقا، العرف على الضد من ذلك، يقول العرف إنهما إذا تبايعا ثم رجع أحدهما فهو عير، فهذا ليس من فعل الرجال. ألم تبع؟ ألم تشتري؟ نعم، باع واشترى، وله خيار المجلس بما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يفسخ وأن يعود، ولا تثريب عليه بحال. قال المصنف رحمه الله: ولزم بالعقد، أي لزم الاشتراء بالعقد أي بمجرده، ولكن حيث لا خيار. أما إذا كان هناك خيار مجلس فلا يلزم العقد إلا بالتفرق بعده، فيلزم بالعقد حينئذ، ويلزم به كل من البائع والمشتري إلا أن يكون فيه خيار. قال: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فرتب المصنف على هذا الاشتراء ثلاثة أشياء: أولا الصح، أي يصح العقد على المكيل قبل أن يكال، وعلى الموزون قبل أن يوزن، وعلى المعدود قبل أن يعد، وعلى المذروع قبل أن يذرع، وهذه تقيد بما إذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانع. هذا أمر قد يقال إنه معلوم من قوله ومن اشترى، لأن الاشتراء الشرعي لا يكون إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، وإلا فإنه لا يعد اشتراء، وإنما يعد الشراء شراء شرعيا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فهذا أولا رتب عليه الصح. وأما ثانيا فقد لزم بالعقد، ويقيد هذا حيث لا خيار كما مر. وثالثا لم يصح تصرفه في المبيع حتى يقبضه، بكيل إن اشتراه بكيل، وبوزن إن اشتراه بوزن، وبذرع أي بالإتيان بمن يقوم بتقديره مساحة إن اشتراه بذرع، وبعد إن اشتراه بعد. وهل يقيد أو لا؟ ظاهر كلام المصنف أن أي تصرف فيه فإنه لا يصح حتى يقبضه، يعني حتى يقبض المبيع، سواء تصرف فيه ببيع أو هبة أو جعله صداقا أو عوض خلع أو أجرة إجارة أو غير ذلك، لعموم قوله تصرفه. ولم يصح تصرفه، لأن تصرف مفرد مضاف فيكون عاما، لأنه يفيد العموم فيكون عاما حتى يقبضه. ولكن هذا العموم المستفاد من قوله تصرفه عموم أريد به الخصوص، فالمراد التصرف العوضي، أي أن يكون تصرفه بعوض كالبيع والهبة بعوض وجعله أجر. وأما تصرفه فيه من قبل أن يقبضه بهبة أو صدقة أو هدية أو ما أشبه فلا بأس، هذا هو المراد وهو المذهب أيضا، لأن عمر رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهب النبي صلى الله عليه وسلم البعير لابن عمر رضي الله عنهما، وكان راكبها قبل أن يقبضها من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والحديث عند البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبيع، لم يقبض هذه البعير التي اشتراها، وإنما وهبها صلى الله عليه وسلم لابن عمر وكان راكبها، فاشتراها من عمر ووهبها لابن عمر وكان ابن عمر راكبها، وذلك قبل أن يقبضها الرسول صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه، فهذا تصرف بهبة بغير معاوضة، ولهذا جاء في الحديث فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا الحديث في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني لا يتصرف في المبيع حتى يقبض المبيع، فهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهم، وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نص على الطعام. معلوم أن البيع معاوضة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيع وحده فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة وهبة الثواب، يعني الهبة على عوض، فهي مثله. أما ما لم يوافقه في العلة ولم يقصد به المعاوضة، وإنما قصد به وجه الله إن كان صدقة أو كان توددا وتحببا إذا كان هدية وهبة، فإنه لا يساويه في الحكم، لأنه لا عوض هنالك. وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفاق. قال: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هذا هو الحكم الثالث وظاهر كلامه، ولو مع البائع، يعني ولو كان مع البائع. مثاله: اشتريت 100 صاع من هذا الرجل وهي عندي الآن بيدي، ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر، فهل يصح؟ ظاهر كلام المصنف أنه لا يصح، فلا يصح التصرف حتى مع البائع، وهذا هو المذهب. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يصح تصرفه مع البائع، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني لا يبيعه على غير بائعه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، فاشترط التقابض. هذا هو الصحيح في كلام المصنف رحمه الله. ما دليله هذا الحديث؟ ولكن هل صح؟ هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وضعفه الألباني، فضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث، ومعلوم أنه إذا ثبت ضعف الحديث لم تقم به حجة، لأن الضعيف لا يمكن أن يؤخذ به في الأحكام، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وإن نازعوا في فضائل الأعمال على تفصيل في العمل بالحديث الضعيف. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا باعه تولية فلا بأس، ومعنى تولية أي برأس المال كما مر في صور الخيار في التخبير بالثمن، يعني إذا كان يبيع بالتخبير أي بالإخبار برأس المال، فيقول هذا الذي أبيعكه رأس ماله أي اشتريته بكذا، فإذا باع بالثمن الذي اشترى به فهذا بيع تولية، وإذا دخل معه آخر في قسط منه فهذه شركة، وإذا قال اشتريته بألف وأبيعه بألف ومئة فهذا بيع مرابحة، وإذا قال اشتريته بألف وأحط عنك مئة فهذه مواضعة. فهذا ما يتعلق بالصور الأربع التي ذكرت فيما يتعلق بالخيار بالتخبير بالثمن. فإذا كان قد باع تولية يعني يبيع برأس المال فلا بأس، ومعنى تولية أي برأس المال، قال إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمانه، وأيضا فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء أو محاولة البائع فسخ العقد، لأن البائع إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته قبل أن يقبضه فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق، فيحصل بذلك نزاع وخلاف، ولكن الأولى أن يقال إن النهي في الحديث على ظاهره، وقد مر أن الحديث الذي ذكره منازع في ثبوته، قال وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على بائع أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أو أي شيء، فهذا هو ظاهر النص، والذي ينبغي لنا أن نأخذ بعموم الحديث، وقد سبق لنا أن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لأنه من الجائز أن تكون هذه العلة خطأ وأن استنباطنا لها ليس بصواب، فلا نخصص بها عموم الكتاب والسنة بمجرد أن نقول إن الحكم مبني على هذه العلة، ومن أدرانا أن ما استنبطناه صحيح. على هذا فيكون هذا من المواضع التي يخالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره. كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدته أقرب إلى الصواب من غيره، ولكنه رحمه الله ليس بمعصوم، لدينا نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه رحمه الله، لأنه كغيره يخطئ ويصيب. ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله طاووس بن كيسان قال له لمن نهى؟ قال لأنه دراهم بدراهم والقبض مرجع أي مؤخر، ووجه ذلك أنني إذا اشتريت من هذا الرجل سلعة بمئة دينار وأبقيتها عنده ثم بعتها بمئة دينار وعشرة دنانير صار كأنني بعت مئة دينار بمئة وعشرة فقط، وهذه السلعة إنما كانت ممرا ومجازا. وهذا الاستنباط من ابن عباس رضي الله عنهما قريب جدا، لأنها في هذه الحال تشبه مسألة العينة، تشبه مسألة العينة من بعض الوجوه، فتدخل السلعة بين الثمنين من حال وآجل هو أكبر من النقد، ثم تخرج السلعة، وهذا عين التحيل على الوصول إلى الربا. وإذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي عنه يرى هذا التعليل وهو صحابي جليل فقيه، فإنه يدلك على قبح المعاملات المشهورة الآن والتي يسمونها التقسيط، بأن يختار المشتري سلعة معينة ثم يذهب إلى تاجر من التجار ويقول اشترها لي ثم بعها علي بربح، فهذا واضح أنه ربا، ولا يخفى إلا على إنسان لم يتأمل، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن زائدا. فبدلا من أن يقول أعطني مثلا قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحا، قال اشترها لي ثم بعها علي، والتاجر لم يرد الشراء إطلاقا، ولولا هذا ما اشتراها بفلس واحد. وواضح أن المقصود هو الربا، ولا يشكل هذا على إنسان إذا تأمله. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه وأنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع تأخير القبض، فهذا من باب أولى أعظم، وهي واضحة جدا، يعني ما كان من التقسيط في الصورة التي ذكر. لكن مع الأسف أن الناس الآن انكبوا عليها انكبابا عظيما، ثم إن هؤلاء ينكرون إنكارا عظيما على الذين يتبايعون بالربا الصريح كالتعامل مع البنوك. فالبنك يقول خذ هذه الألف بألف ومائة صراحة، وهذا يقول خذ هذه الألف بألف ومائة مع اللف والدوران. ومعلوم أن من يأتي الشيء صريحا أهون ممن يأتيه مخادعة، لأن المخادعة يكون الإنسان فيها قد وقع في مفسدة الربا مع مفسدة الخداع. ثم إن الذي يأتي الشيء بالخداع يأتيه وكأنه أمر حلال، يعني لا يكون عنده خشية لله عز وجل، أو يرى أنه مذنب فيخجل من الله، أو أنه مذنب فيحاول أن يستعتبه، لكنه يرى أن هذا مباح وأنه سيستمر عليه. لكن من أذنب ذنبا صريحا فسيكون في قلبه شيء من خشية الله عز وجل وخوف العقوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، أي حتى يقبض المبيع من مكيل ونحوه، والله تعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعة أقسام هي أقسام الخيار، فذكر خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، وذكر الخيار في البيع بتخبير الثمن، ثم ذكر السابعة من أقسام الخيار، وهو خيار لاختلاف المتبايعين، أي في بعض الصور. وأما الخلافات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فهي إجمالا الخلاف في قدر الثمن، والخلاف في صفة السلعة، والخلاف في أجل أو شرط، والخلاف في عين المبيع، والخلاف في تسليم الثمن والمسمن. وقد مر ذكر صورتين، وأما الصورة الثالثة فهي الخلاف بين المتبايعين في أجل أو شرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف، يعني البائع والمشتري، في أجل أو شرط فقول من ينفيه. مثال ذلك إذا اختلف في أجل أن يقول البائع بعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجل، فيقول المشتري بل بعتنيه مؤجلا، فالقول قول البائع أي قول من ينفيه، فيلزم المشتري بدفعه نقدا، لأن الأصل عدم التأجيل، فلهذا كان القول قول من ينفيه. وكذلك لو اختلف في مقدار الأجل فالقول قول من ينفي الزيادة،
يعني اتفق على أن الثمن مؤجل، لكن قال البائع مؤجل إلى 6 أشهر، وقال المشتري مؤجل إلى 1 سنة، فالقول قول البائع لأن الأصل عدم الزيادة، فهما قد اتفقا على 6 أشهر واختلفا فيما زاد، والأصل عدم الزيادة، فالقول قول من ينفيه. فإن قال قائل هل يمكن أن نرجع إلى القرائن في هذه الحال، بمعنى أن السلعة لو كانت نقدا لكانت 100، ولو كانت مؤجلة إلى 2 سنين أو أكثر لكانت 200، والثمن الآن 200، والمشتري يقول إنه مؤجل والبائع يقول غير مؤجل، فهنا الأصل مع البائع لأن القول قول من ينفيه، ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدهما فالقول قوله. مثاله: هذه السلعة قيمتها في السوق 100، وإذا كان الثمن مؤجلا فسوف تكون 200، والثمن بينهما 200، والبائع يقول إنه نقد والمشتري يقول إنه مؤجل، فهنا قرينة والقرينة مع المشتري. ولو سألنا أهل السوق فقلنا كم تساوي هذه نقدا لقالوا لا تساوي إلا 100، وكم تساوي مؤجلة إلى 2 سنين لقالوا تساوي 200، فهنا القرينة مع المشتري، وعلى هذا فيترجح جانبه، ويقال يحلف على أن الثمن مؤجل إلى 2 سنين ويحكم بذلك. وعلى هذا فيكون إطلاق المصنف رحمه الله إن كان مرادا ففيه نظر، وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه فالأمر ظاهر، يعني بالصورة التي تخرج إذا كانت القرينة تؤيد أحدهما عند الاختلاف. إذن إذا اختلف في الأجل فالقول قول من ينفيه، ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم حينئذ بهذه القرينة، فهذا هو الحكم. إذا اختلف في الأجل فالقول قول من ينفيه، ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة. فإذا قال قائل القرينة أمر ظاهر فكيف تغلبونه على الأصل والأصل عدم الأجل، فالجواب: هذه قاعدة في كل الدعاوى، وإلا فما الذي جعل القول قول المدعي إذا كان عنده بينة لولا القرينة بالشهادة؟ ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى إلا القرينة؟ وما أشار إليه من حديث سليمان عليه السلام في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المرأتين اللتين خرجتا ومع كل ابنها، فجاء الذئب فأخذ أحدهما، فادعت كل واحدة منهما أن الذي خلفه الذئب هو ابنها، فترافعا إلى داود فقضى به للكبرى منهما، على أن الكبرى تحسن الرعاية للولد فوق ما تحسن الصغرى، فأقل بهذا. فلما خرجتا قال سليمان عليه السلام: بما حكم داود؟ فأخبر بالحكم، قال: أما إني لو كنت حاكما لحكمت بغير هذا. فاستدعاه داود وأمره أن يحكم بينهما، فقال: إن سنقسمه بينهما قسمين. فدعا بالسكين من أجل أن يشقه شطرين، ومن أجل أن يعطي كل واحدة منهما شطرا، فحينئذ فزعت الصغرى وقالت: يرحمك الله، هو ابنها، فأعطه إياها ولا أريده، بل هو ابنها. فعلم حينئذ أن هذا الولد إنما هو ابن الصغرى، لأن الكبرى لم تبالي لأنه ليس بابن لها، وأما الصغرى لأنه ولدها فقد دخل عليها ما دخل. قال الشيخ رحمه الله: ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى إلا القرينة؟ وما الذي جعل حاكم يوسف يقول: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ما الذي جعل حاكم يوسف يقول هذا إلا القرينة؟ وما الذي جعل الأصحاب يقولون إذا ادعت المرأة المطلقة بأن دلال المجلس ومبخرة المجلس لها وقال الزوج بل هي لي، فالقول قول الزوج؟ ما الذي جعلهم يقولون بذلك ويحكمون بذلك الحكم إلا القرينة؟ فالمهم أن القرائن دلائل، فإذا ادعى الإنسان ما يخالف الظاهر فإن القول مع خصمه، لأن مخالفة الظاهر قرينة على كذبه. وقول المصنف رحمه الله أو شرط، إذا اختلف أيضا في شرط فالأصل عدمه، إن اختلف في أجل والحكم ما مر ذكره، أو شرط أي اختلف أيضا في شرط فالأصل عدم الشرط. مثال ذلك: باع رجل بيته على آخر بثمن ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لمدة سنة، فالقول قول المشتري لأنه ينفي الشرط، والأصل عدم وجود الشرط، فإذا اختلف في شرط فالأصل عدمه. وأيضا باع عليه عبدا فقال المشتري إني اشترطت عليك أن يكون العبد كاتبا، وقال البائع لم تشترط أنه كاتب، فالقول قول البائع ما لم توجد قرينة. وهذا مثال يضرب، فإذا قدر أن هذا العبد بيع ب10,000 مثلا وهو غير كاتب يساوي 2,000، فالقول حينئذ قول المشتري لوجود القرينة، لأنه إذا كان غير كاتب لا يباع ب10,000 وإنما ب2,000، فالقول هنا قول المشتري. لكن إذا اشتراه صاحب تجارة ويغلب على ظننا أنه إنما اشتراه ليكون كاتبا عنده في المحل، فقال المشتري إني قد اشترطت عليك أن يكون كاتبا، وقال البائع لا، فهذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري، وليست قرينة ظاهرة في العموم. ومن المعلوم أن المشتري لو كان تاجرا يمكن أن يشتريه للخدمة لا للكتابة والحساب، فهذه إذن ليست قرينة. وبهذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف، لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب المدعي. وأما قول المصنف رحمه الله فقول من ينفيه، ظاهره أن ذلك بلا يمين، ولكن ليس هذا الظاهر مرادا، بل قول من ينفيه بيمينه، فيقول مثلا والله ما بعته مؤجلا وإنما بعته حالا، ويقول الآخر والله ما اشتريته حالا وإنما اشتريته مؤجلا. فهذه صورة من صور الخلاف التي تكون بين المتبايعين، وهي الخلاف في أجل أو شرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، مر التعقيب ما لم تكن القرينة داعية إلى إثبات قول المثبت. فهذا يضاف إليه أيضا أن القول قول من ينفيه بيمينه، القول قول من ينفيه بيمينه، فيأتي باليمين والله ما بعته مؤجلا وإنما بعته حالا، يقول الآخر والله ما اشتريته حالا وإنما اشتريته مؤجلا. ثم ذكر الصورة الرابعة من صور الخلاف بين المتبايعين، وهي الخلاف في عين المبيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف في عين المبيع تحالفا. وإن اختلف يعني البائع والمشتري في عين المبيع بأن قال البائع بعتك هذه السيارة بالإشارة هذه السيارة تعيينا وتحديدا، وقال المشتري بل هذه السيارة لسيارة أخرى، فهنا اختلف في عين المبيع. أو قال بعتك هذا الجمل فقال بل بعتني هذه الناقة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تحالفا وبطل البيع. فيقول إنهما يتحالفان ويفسخ البيع. والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن، فيقول البائع والله ما بعتك هذه وإنما بعتك هذه، ويقول المشتري والله ما اشتريت هذه وإنما اشتريت هذه. فإذا تحالفا ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ البيع ورجع للمشتري الثمن إن كان قد سلمه، وإلا فالثمن عنده. هذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. والقول الثاني في المسألة أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضا. فعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذهب إلى غير ما عليه المذهب، وقوله ليس براجح، بل الراجح وهو المذهب أيضا هو القول الثاني في المسألة، وهو أن القول قول البائع. وهذه المسألة التي خالف فيها صاحب الزاد هي مما خالف فيها الزاد المشهورة من المذهب. فالصحيح أن القول قول البائع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. فالحديث ثابت وصحيح إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. وعلى هذا فنقول للمشتري إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع وإما أن تترك البيع، لأن البائع غارم فهو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغرم غير ما أقر به. فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل. أما الدليل فالحديث الذي مر إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، وأما التعليل فهو أن البائع غارم وهو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغرم البائع غير ما أقر به. ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق، فالقول قول البائع للحديث، ولأنه غارم فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك وإما أن يفسخ البيع، ولا حاجة للتحالف أصلا. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قدر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى. وأما قول المصنف رحمه الله وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، قوله وبطل البيع فيه نظر، فهذا التعبير فيه نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم، لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان والفسخ. فصواب العبارة أن يقال وانفسخ البيع. وإن اختلف يعني البائع والمشتري في عين المبيع فيقول بعتك هذا ويقول بل بعتني هذا، إن اختلف في عين المبيع تحالفا، وقد مر أن ذلك ليس بصواب وأن الصواب على عكسه، تحالفا قال وبطل البيع، والصواب أن يقول وانفسخ البيع. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، هذه هي الصورة الخامسة من صور الخلاف بين المتبايعين، وهي الخلاف في تسليم الثمن والمثمن. وهذه هي الصورة الأخيرة من صور الخلاف بين البائع والمشتري، وهي تستوجب جميعها الخيار للاختلاف بين المتبايعين. فالصورة الخامسة من صور الخلاف بين البائع والمشتري هي الخلاف في تسليم الثمن والمثمن. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وإن أبى كل منهما، أي أبى كل من البائع والمشتري تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، هذه من مسائل الخلاف بين المتبايعين، فإذا اختلف أيهما يسلم أولا. فقال البائع لا أسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن، وقال المشتري لا أسلمك الثمن حتى تسلمني المبيع. هذه المسألة لها صور. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى والثمن عين أي معين، هذه هي الصورة الأولى. والثمن عين أي معين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن على هذا الترتيب. نصب مبني لما لم يسمى فاعله وهو الذي يقال له مبني للمجهول، فنصب مبني لما لم يسمى فاعله. من الذي ينصب العدل القابض؟ هو القاضي الحاكم الشرعي، فالناصب هو الحاكم الشرعي أي القاضي، يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم. أما البائع فيقول للمشتري لا أسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن، وأما المشتري فيقول لا أسلمك الثمن حتى تسلمني المبيع، فحينئذ يختصمان إلى الحاكم، ثم ينصب الحاكم رجلا يستلم منهما، ثم يسلم المبيع أولا ثم يسلم الثمن ثانيا. مثاله: اشترى رجل من آخر ساعة، فقال المشتري أعطني الساعة وأعطيك الثمن، فقال البائع أعطني الثمن وأعطيك الساعة، فتنازعا أيهما يسلم أولا، فنقول اذهبا إلى القاضي في المحكمة الشرعية، ثم القاضي يجب عليه أن ينصب رجلا عدلا موثوقا فيأخذ الساعة من البائع ويأخذ الثمن من المشتري، ثم يسلم الساعة وهي المبيع للمشتري أولا ويسلم الثمن للبائع ثانيا. هذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، الضمير في قوله إن كان يعود على الثمن، وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع، لأنه قال في الأول والثمن عين، وإن كان أي وإن كان الثمن حالا، فإذا كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الأولى التي ذكرها رحمه الله قوله والثمن عين أي معين، هذه هي الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية فهي إذا كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. وإن كان دينا أي لم يقع العقد على عينه، لأن الثمن المعين هو الذي وقع العقد على عينه، فيقول اشتريت هذه الساعة بهذه المئة ويحددها، فهذا عين، فإذا ما كان ذلك كذلك فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيما عين. وأما إذا قال اشتريت هذه الساعة بمئة ولم يعينها فليدفع له أي مئة تكون، ولكن إذا عين فليس يجوز له بحال أن يتصرف في المعين، لأنه خرج من ملكه، لأنه صار ثمنا لذلك المبيع وهو ثمن معين. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى والثمن عين أي والثمن معين، الثمن معين هذا هو الثمن، فإذا اختلف في أيهما يدفع أولا، أي اختلف البائع والمشتري في أيهما يدفع أولا، فالبائع يقول لا أسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن، وأما المشتري فيقول لا أدفع إليك الثمن حتى تدفع إلي المبيع، فحينئذ يترافعان إلى القاضي على ما مر. ينصب القاضي رجلا عدلا يستلم منهما الثمن والمبيع، ثم يسلم المبيع أولا ثم الثمن ثانيا. وإن كان الثمن دينا فهذه هي الصورة الثانية، يعني لم يقع العقد على عينه، لأن الثمن المعين هو الذي وقع العقد على عينه، والثمن الذي لم يقع العقد على عينه يسمى دينا. وإن كان حاضرا معك ولكن لم يقع على عينه العقد، فإذا قلت بعني هذه الساعة بهذه الدراهم فالثمن عين أي معين، بعني هذه الساعة بهذه الدراهم فالثمن معين أي عين كما قال المصنف رحمه الله. وإذا قلت بعنيها بعشرة فقال بعتكها بعشرة فالثمن ها هنا دين، لأنه غير معين، وإن كان المال معك ولكنه يقال له دين لأنه لم يعين. الدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة، فكل ما لم يعين من ثمن فهو دين، كل ما لم يعين من ثمن فهو دين، فالثمن الذي لا يعين دين وإن كان معك، ولكن ليس كذلك عند العامة. فالدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة، فكل ما لم يعين من ثمن فهو دين، وإن كان الثمن دينا يعني لم يعين حالا أجبر بائع ثم مشتر، إن كان الثمن في المجلس أجبر مبني لما لم يسمى فاعل، المجبر هو من؟ القاضي. وعلى هذا نقول إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده والثمن غير معين فيذهبان إلى الحاكم أي إلى القاضي، فيقول للبائع سلم المبيع ويقول للمشتري سلم الثمن، ولا حاجة حينئذ إلى نصب عدل يقبض منهما. هذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. في المسألة الأولى الثمن عين أي معين، والمبيع هو المبيع، فيتنازعان في أيهما يسلم أولا، حينئذ يأمر القاضي بنصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع أولا ثم يسلم الثمن ثانيا. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. هنا يقول القاضي للبائع سلم المبيع ويقول للمشتري سلم الثمن، ولا حاجة هاهنا إلى نصب عدل يقبض منهما. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. ووجه الفرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن، لأن هذا الثمن لما عين خرج من ملك المشتري بالتعيين، فقال بعني هذه الساعة، فقال بعتكها بمئة، فقال اشتريتها بهذه المئة، ليس يحل له بعد أن يتصرف في هذا الثمن في هذا المال، خرج من ملكه بالتعيين وصار ملكا لمن؟ للبائع، كما أن الساعة صارت ملكا للمشتري بمجرد العقد كما هو معلوم، تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري. فهنا الثمن في الحالة الثانية التي لم يعين فيها وصار دينا في الذمة تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لأنه قد عين له. ولهذا قلنا في الأولى ينصب عدل يقبض منهما ثم يسلم المبيع ثم الثمن، أما هنا فقلنا يجبر البائع. فإذا قال كيف تجبرونني انصبوا عدلا، أنا الآن إذا سلمت المبيع أخشى أن يهرب المشتري، فلماذا تجبرونني ولا تنصب عدلا يقبض مني ومنه ثم يسلم المشتري ويسلمني كما في الحالة الأولى التي عين فيها الثمن؟ فالجواب هنا عندنا حقان، الحق في المسألة الأولى تعلق بعين العوض، أما الآن فحقوق في المسألة الثانية تعلق بذمة المشتري لأنه لم يعين الثمن، لم يعينه بهذا المال أو بالمال الذي معي إلى غير ذلك من صور التعيين، فصار متعلقا بذمته، فلا حاجة إلى أن ننصب عدلا، فسلمه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن. فإذا قال أخشى إذا سلمته المبيع أن يهرب، قلنا إذا هرب فهو مدرك إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، إن كان الضمير يعود على الثمن، وإن كان غائبا يعني وإن كان الثمن غائبا في البلد يعني ليس الثمن معه في المجلس لكنه في البلد في الدكان في البيت، فإنه يحجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وهذه الصورة الثالثة. مثال ذلك، قال اشتريت منك هذه الساعة بعشرة جنيهات، وهي أي الجنيهات العشر في بيتي، فإننا نعطيه المبيع لكن نحجر عليه في المبيع فلا يتصرف فيه، وكذلك نحجر عليه في بقية ماله، فلو كان عنده من الأموال عقارات وسيارات وأدوات حراثة وغير ذلك حجرنا عليه، فنغلق الدكان فلا يتصرف في أي شيء من ماله حتى يحضر ثمن الساعة وهي 10 جنيهات، الدكاكين والعقارات بملايين، فنقول الآن يوقف التصرف حتى تحضر 10 جنيهات، لأنه يخشى أن يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع. هذا التعليل يقتضي أنه لا يحجر عليه إلا إذا كان الثمن كثيرا، أما إذا كان عنده من الملايين ما عنده والثمن قليل ك10 جنيهات فنقول نحجر عليك في هذه الساعة، فما تتصرف فيها ولا في أي شيء من مالك حتى تحضر الثمن. هذا عجيب، ولكن هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى، أننا نحجر عليه في المبيع فلا يتصرف فيه، ونحجر عليه في سائر ما يملك ولو كان يملك الملايين، ونقول حتى تحضر ثمن الساعة التي اشتريت وثمنها 10 جنيهات، فنحجر عليه في هذه الملايين وفي المبيع حتى يأتي ب10 جنيهات. هذا ظاهر كلامه رحمه الله. والتعليل ظاهره أنه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل، وإن كان غائبا بعيدا عنها. هذه الصورة الرابعة، فإن للبائع الفسخ. ومثال ذلك، قال اشتريت منك هذه الساعة 10 جنيهات، قلنا سلم. قال 10 الجنيهات في منزلي في القاهرة، ونحن الآن مثلا في سبك الأحد والقاهرة بعيدة، فنقول للبائع لك الفسخ، فتفسق البيع وترجع السلعة لك وهذا ثمنه عنده. فصارت صور المسألة كالتالي: الأولى، إذا كان الثمن معينا فالحكم أن ننصب عدلا يقبض من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثمن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان الثمن دينا حالا أي غير معين وهو في المجلس، يجبر البائع أولا ثم المشتري ثانيا. الثالثة، إذا كان الثمن غائبا وهو في البلد فإنه يحجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. الرابعة، إذا كان الثمن بعيدا عن البلد فإن للبائع الفسخ. هناك صورة خامسة، وهي أن يكون الثمن مؤجلا فيجبر البائع على التسليم وعلى الانتظار حتى يحل الأجل، لأنه دخل على بصيرة، هو باع مؤجلا، باع إلى أجل على بصيرة بملكه ولم يجبر، فباع مؤجلا فيجبر حينئذ على التسليم وعلى الانتظار حتى يحين الحين وحتى يأتي الأجل، لأنه دخل في هذا البيع على بصيرة. هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما، أي من المتبايعين البائع والمشتري، أن يسلم ما بيده. فتعرض هذه الصور الخمس. والقول الراجح في هذه المسألة أن للبائع حبس المبيع على ثمنه. القول الراجح في هذه المسألة إذا اختلف في أيهما يسلم أولا، أن للبائع حبس المبيع على ثمنه، فيقول نعم أنا بعت عليه لكني لا آمن أن تهرب ولا توفيني أو تماطل أو ما أشبه ذلك، فأبقيه عندي محبوسا حتى تسلمني. وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل إلا به، ولا تستقيم أحوال الناس إلا به، لأن هذه الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها مشقة على الناس. فلو افترضنا أن المحكمة عندها 100 معاملة تنجز منها كل يوم معاملتين، فعليه أن ينتظر 50 يوما حتى يقال للقاضي انصب عدلا يقبض منهما، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس. فالصواب أن يقال إذا أبى كل واحد منهما، أي من المتبايعين، أبى البائع وأبى المشتري، كل أبى أن يسلم ما بيده، فأما البائع فيقول لا أسلم المبيع حتى يسلمني الثمن، وأما المشتري فيقول لا أسلم الثمن حتى يسلمني المبيع. إذا اختلف وأبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده، فللبائع أن يحبس المبيع على ثمنه، فيقول المبيع عندي وهو محجوز على ثمنه، يعني حتى تأتيني بالثمن، فإذا جئت بالثمن ودفعت إلي الثمن دفعت إليك المبيع. هذا ما تستقيم به أحوال الناس. أما الرفع إلى المحكمة الشرعية، وأما نصب عدل يقبض إلى غير ذلك من الصور، ف فهذا كله لا تستقيم به أحوال الخلق في معاملاته. وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلا، فيقول أنت لا تثق بي وأنا لا أثق بك، يقول ذلك كل من البائع والمشتري لأخيه، يقول أنا لا أثق بك وأنت لا تثق بي، فنذهب إلى فلان ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا. هذا هو القول الراجح. فإذا اختلف في التسليم، اختلف البائع والمشتري في التسليم، البائع لا يدفع المبيع حتى يقبض الثمن، وكذلك المشتري لا يدفع الثمن حتى يقبض المبيع، فإنهما ينصبان عدلا يرتضيانه فيجعلان الثمن والمبيع عنده، وهو يسلم البائع الثمن ويسلم المشتري المبيع، وهذا هو القول الراجح، وبه تستقيم أحوال العباد في معاملاته. قال المصنف رحمه الله: والمشتري معسر فللبائع الفسخ. هذه العبارة فيها قلق، فيها قلق ظاهر كما تسمع، والمشتري معسر فللبائع الفسخ، لأن ظاهر قوله والمشتري معسر أنها قيد فيما إذا كان غائبا بعيدا عنها، وأن الواو للحال، ولكن الواقعة خلاف ذلك، فالواو هنا بمعنى أو، يعني وكذلك إذا ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ. والمشتري معسر أي وظهر أن المشتري معسر، يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري فإنه لا خيار له، وهذا هو الصواب، يعني هو دخل في البيع وهو يعلم أن المشتري معسر وأنه لن يوفي الثمن ولن يدفع إليه ثمن المبيع، إذا دخل على بصيرة فلا خيار له، وأما إذا تبين أن المشتري معسر فللبائع الفسخ. فالرجل مثلا إذا باع لإنسان سلعة يظن أنه غني ثم تبين أنه ليس بغني وإنما هو معسر، فللبائع الفسخ، لأن في إنظاره حتى تتيسر أحواله ضررا على البائع. أما إذا باع هذه السلعة على شخص وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له ولا يملك أن يفسخ العقد، لأنه دخل على بصيرة، فإن ظهر أنه مماطل وليس معسرا فهل له الفسخ أو لا؟ الجواب نعم له الفسخ، وأما المذهب فيقول لا، لا فسخ له، فإذا ظهر أنه مماطل يحاكم عند القاضي حتى تجري عليه أحكام المماطلين، وللمماطلين أحكام، فإن التعاملات محكومة بقيود من حديد. ومن هذا كله ومن غيره تعلم أن تطبيق الشريعة تصلح به أحوال الناس وتستقيم على المعدلة من غير ظلم ولا جو، وأن كل ما يعاني منه الخلق إنما هو بسبب مخالفة أوامر الشرع، ولو أن الناس طبقوا دين الله تبارك وتعالى لارتفعت المظالم كلها، وما استطاع أحد أن يعتدي على أحد. فنسأل الله أن يهيئ للأمة أمر رشد تقيم فيه دين الرب تبارك وتعالى كما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ، ولا يترافعان إلى القاضي من أجل أن يقيم على المماطل أحكام المماطلين، بل إنه باع لمشتر لا يعلم أنه يماطل فظهر أنه مماطل، فحينئذ للبائع الفسخ، لأن بعض المماطلين أسوأ حالا من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جدا أن يوفي. فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظا على ماله، وفيه أيضا مع كونه حفاظا على مال البائع ردع للمماطل، لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فسخ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل. فثبت الآن عندنا خيار ثامن، لأن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر سبعة أقسام للخيار كما مر، ولكن ثبت الآن عندنا خيار ثامن، وهو إذا ظهر أن المشتري معسر أو أن المشتري مماطل، هذا على القول الراجح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. للخلف في الصفة، هذا هو القسم التاسع من أقسام الخيار. فيثبت الخيار للخلف في الصفة، والخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق الذي قلنا إنه يشترط أن يكون كاتبا أو غير كاتب. الخلف في الصفة أي أنه باعه شيئا موصوفا، مثلا يقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، ثم اختلف في الصفة فقال المشتري: وصفتها لي بكذا، وقال البائع: بل وصفتها بكذا وكذا. فهنا لا مرجح لأحدهما فيثبت لهما الخيار. فإن أراد أن يتفاسق أو أراد أحدهما فلا تثريب عليهما لأنهما قد اختلفا في الصفة. القول الراجح ما سبق من أن القول قول البائع أو يترادان، فيقال إما أن تقتنع، أي يقال للمشتري إما أن تقتنع بقول البائع وإلا فالملك ملكه، لأنه غارم، ستخرج السلعة من يده ولا تخرج من يده بغير رضاه بالثمن، فحينئذ القول قوله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فالقول قوله البائع، أو يترادان، والمشتري لا يظلم. يعني إما أن تأخذ أيها المشتري بما قال البائع والقول قوله، وإما أن تفسخ ومالك أو ثمن المبيع معك فأنت لم تغرم شيئا، وكذلك هو الملك ملكه. ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته، يعني لو باعه شيئا معينا ثم تغير بعد ذلك، أي تغير ذلك الشيء الذي عين تغير قبل العقد، فإنه يثبت الخيار للمشتري. وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة، مثلا بعض الألبان التي يكون لها وقت معين أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد. فعقد صفقة على شيء وتغير ذلك الشيء قبل العقد، له الخيار. تلك الألبان المحفوظة ولها مدة معينة تفسد بعدها، فعقد الصفقة على ذلك وإذا هي قد تغيرت، وكانت موصوفة قبل العقد بصفة ثم تغيرت قبل العقد فله الفسخ. باع عليه لبنا وقد شاهده المشتري بالأمس، ثم في اليوم الذي عقد عليه البيع تغيرت صفته فتنازع في ذلك، فإذا تنازع في ذلك فللمشتري الفسخ لأن المبيع تغير عن رؤيته السابقة. بذلك تمت أقسام الخيار. وعلى هذا فحصر الخيار في 5 أو 10 أو 7 لا يستقيم، لأن الخيار يثبت فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين، وإن لم يكن من هذه الأقسام التي عدها المؤلف المصنف رحمه الله تعالى. لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان الخيار بأقسامه شرع في فصل عقده لمسألتين: المسألة الأولى التصرف في المبيع، والمسألة الثانية في ضمان المبيع. فقال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فعقد المسألة الأولى للتصرف في المبيع، وأما المسألة الثانية وستأتي إن شاء الله فهي في ضمان المبيع، هل هو من ضمان المشتري في حين العقد أو هو مضمون على البائع، يعني إذا تلف فمن يضمنه، وهل للمشتري أن يتصرف في المبيع بمجرد العقد أو يحتاج إلى تقدم شيء على هذا التصرف. فكسر هذا الفصل على هاتين المسألتين. قال: من اشترى مكيلا ونحوه. من اسم شرط جازم، وجواب الشرط قوله: صح ولزم بالعقد. رتب المصنف رحمه الله على شراء المكيل ونحوه أحكاما ابتدأها بقوله: صح ولزم بالعقد، هذا هو الحكم الأول والثاني. وقوله مكيلا ونحوه، مكيلا معلوم وهو ما يشترى بالكيل، وأما قوله مكيلا ونحوه كالموزون والمعدود والمذروع، أي ما يكون بالذراع ويكون مساحة والمذروع، فهذه 3 أشياء بالإضافة إلى المكيل فتكون 4، فالمكيل والموزون والمعدود والمذروع. فإذا اشترى شيئا من ذلك صح، والفاعل يعود على الشراء أي صح الشراء، لأنه قال: من اشترى شيئا معلوما على هذا النحو مكيلا ونحوه معلوم أنه إذا صح الاشتراء صح الشراء، اشترى اشتراء، إذا صح الاشتراء صح الشراء، فيصح الشراء وإن لم يكال وإن لم يوزن وإن لم يعد وإن لم يذرع، ولزم بالعقد، أي لزم الاشتراء بالعقد أي بمجرده، ولكن حيث لا خيار. أما إذا كان هناك خيار مجلس فلا يلزم العقد إلا بالتفرق بعده، فيلزم حينئذ بالعقد إلا أن يكون فيه خيار. يلزم بالعقد إذا عقد بمجرد العقد شريطة أن يتفق على أنه لا خيار بينهما، لأن الخيار في المجلس ثابت كما هو معلوم، وهو أول أنواع الخيار وأقسامه التي ذكرها المصنف رحمه الله، خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقد مر حكم ذلك الخيار، وهو مهم لأن الإنسان ربما تتشوف نفسه لشراء شيء فإذا ما اشتراه صدت نفسه عنه، فيكون بالخيار في الفسخ وفي الرد طالما لم يتفرقا من مجلسهما بأبدانهما، إذا تبايعا بالهاتف أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال على البعد فلا خيار للمجلس لأنه لا مجلس، ولا يشترط أن يكون جالسين، بل إذا تبايعا واقفين أو ماشيين أو مضجعين فإن خيار المجلس يثبت أيضا. ومرجع انتهاء خيار المجلس كما مر للعرف، فلو أنهما كانا في رحلة جوية فتعاقدا عند الإقلاع وتظل الطائرة سابحة في الهواء 13 ساعة، فما داما في الطائرة حتى تهبط فخيار المجلس ثابت لهما، ما داما لم يتفقا على نفي خيار المجلس ولم يقولا نتبايع على أنه لا خيار، فحينئذ إذا تم العقد لزم، وأما إذا لم يذكر ذلك فخيار المجلس قائم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حق للبائع وللمشتري على السواء، وليس فيه عيب أن تعود وأن تفسخ ما دمت مع من تشتري أو مع من تبيع له في المجلس، لأن العرف على الضد من ذلك. فيقولون إن من باع أو اشترى وكان في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما ولم يحتال على ذلك، لأنه بمجرد العقد يمكن أن يقوم أحدهما حتى يقضي حاجة له ولا حاجة، وما ذلك إلا من أجل أن يقطع خيار المجلس ليلزم الآخر بالعقد والبيع. فإذا ما كان هذا من الحقوق التي أعطتها الشريعة للبائع وللمشتري، وبعد أن أمضي العقد بينهما كان في نفس أحدهما شيء وأراد أن يعود فليعود ما دام في المجلس ولم يتفرقا، العرف على الضد من ذلك. يقول العرف إنهما إذا تبايعا ثم رجع أحدهما فهو عيش، فهذا ليس من فعل الرجال. ألم تبع؟ ألم تشتري؟ نعم، باع واشترى وله خيار المجلس بما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يفسخ وأن يعود ولا تثريب عليه بحال. قال المصنف رحمه الله: ولزم بالعقد، أي لزم الاشتراء بالعقد أي بمجرده، ولكن حيث لا خيار. أما إذا كان هناك خيار مجلس فلا يلزم العقد إلا بالتفرق بعده، فيلزم بالعقد حينئذ ويلزم به كل من البائع والمشتري إلا أن يكون فيه خيار. قال: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فرتب المصنف على هذا الاشتراء 3 أشياء: أولا الصح، أي يصح العقد على المكيل قبل أن يكال، وعلى الموزون قبل أن يوزن، وعلى المعدود قبل أن يعد، وعلى المذروع قبل أن يذرع، وهذه تقيد بما إذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانع. هذا أمر قد يقال إنه معلوم من قوله ومن اشترى، لأن الاشتراء الشرعي لا يكون إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، وإلا فإنه لا يعد اشتراء، وإنما يعد الشراء شراء شرعيا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فهذا أولا رتب عليه الصح. وأما ثانيا فقد لزم بالعقد ويقيد هذا حيث لا خيار كما مر. وثالثا لم يصح تصرفه في المبيع حتى يقبضه، بكيل إن اشتراه بكيل، وبوزن إن اشتراه بوزن، وبذرع أي الإتيان بمن يقوم بتقديره مساحة إن اشتراه بذرع، وبعد إن اشتراه بعد، وهل يقيد أو لا؟ ظاهر كلام المصنف أن أي تصرف فيه فإنه لا يصح حتى يقبضه، يعني حتى يقبض المبيع، سواء تصرف فيه ببيع أو هبة أو جعله صداقا أو عوض خلع أو أجرة إجارة أو غير ذلك، لعموم قوله تصرفه، ولم يصح تصرفه، لأن تصرف مفرد مضاف فيكون عاما، لأنه يفيد العموم فيكون عاما حتى يقبضه. ولكن هذا العموم المستفاد من قوله تصرفه عموم أريد به الخصوص، فالمراد التصرف العوضي، أي أن يكون تصرفه بعوض كالبيع والهبة بعوض وجعله أجر. وأما تصرفه فيه من قبل أن يقبضه بهبة أو صدقة أو هدية أو ما أشبه فلا بأس، هذا هو المراد وهو المذهب أيضا، لأن عمر رضي الله عنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهب النبي صلى الله عليه وسلم البعير لابن عمر رضي الله عنهما، وكان راكبها قبل أن يقبضها من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والحديث عند البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبيع، لم يقبض هذه البعير التي اشتراها، وإنما وهبها صلى الله عليه وسلم لابن عمر وكان راكبها، فاشتراها من عمر ووهبها لابن عمر وكان ابن عمر راكبها، وذلك قبل أن يقبضها الرسول صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه، فهذا تصرف بهبة بغير معاوضة، ولهذا جاء في الحديث فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني لا يتصرف في المبيع حتى يقبض المبيع، فهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهم، وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نص على الطعام. معلوم أن البيع معاوضة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيع وحده فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة وهبة الثواب، يعني الهبة على عوض فهي مثله، أما ما لم يوافقه في العلة ولم يقصد به المعاوضة وإنما قصد به وجه الله إن كان صدقة أو كان توددا وتحببا إذا كان هدية وهبة، فإنه لا يساويه في الحكم، أنه لا عوض هنالك، وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفاق. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبض، هذا هو الحكم الثالث، وظاهر كلامه ولو مع البائع، يعني ولو كان مع البائع. مثاله اشتريت 100 صاع من هذا الرجل وهي عندي الآن بيدي، ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر، فهل يصح؟ ظاهر كلام المصنف أنه لا يصح، فلا يصح التصرف حتى مع البائع، وهذا هو المذهب. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يصح تصرفه مع البائع، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني لا يبيعه على غير بائعه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، فاشترط التقابض. هذا هو الصحيح في كلام المصنف رحمه الله. ما دليله هذا الحديث؟ ولكن هل صح؟ هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وضعفه الألباني، فضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث، ومعلوم أنه إذا ثبت ضعف الحديث لم تقم به حجة، لأن الضعيف لا يمكن أن يؤخذ به في الأحكام، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وإن نازعوا في فضائل الأعمال على تفصيل في العمل بالحديث الضعيف. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا باعه تولية فلا بأس، ومعنى تولية أي برأس المال كما مر في صور الخيار في التخبير بالثمن، يعني إذا كان يبيع بالتخبير أي بالإخبار برأس المال، فيقول هذا الذي أبيعكه رأس ماله أي اشتريته بكذا، فإذا باع بالثمن الذي اشترى به فهذا بيع تولية، وإذا دخل معه آخر في قسط منه فهذه شركة، وإذا قال اشتريته بألف وأبيعه بألف ومئة فهذا بيع مرابحة، وإذا قال اشتريته بألف وأحط عنك مئة فهذه مواضعة. فهذا ما يتعلق بالصور الأربع التي ذكرت فيما يتعلق بالخيار بالتخبير بالثمن. فإذا كان قد باع تولية، يعني يبيع برأس المال فلا بأس، ومعنى تولية أي برأس المال، قال إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمانه، وأيضا فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء أو محاولة البائع فسخ العقد، لأن البائع إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته قبل أن يقبضه فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق فيحصل بذلك نزاع وخلاف. ولكن الأولى أن يقال إن النهي في الحديث على ظاهره، وقد مر أن الحديث الذي ذكره منازع في ثبوته، قال وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على بائع أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أو أي شيء، فهذا هو ظاهر النص، والذي ينبغي لنا أن نأخذ بعموم الحديث، وقد سبق لنا أن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لأنه من الجائز أن تكون هذه العلة خطأ وأن استنباطنا لها ليس بصواب، فلا نخصص بها عموم الكتاب والسنة بمجرد أن نقول إن الحكم مبني على هذه العلة، ومن أدرانا أن ما استنبطناه صحيح. على هذا فيكون هذا من المواضع التي يخالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره، كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدته أقرب إلى الصواب من غيره، ولكنه رحمه الله ليس بمعصوم، لدينا نحن عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه رحمه الله، لأنه كغيره يخطئ ويصيب. ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله طاووس بن كيسان قال له لمنه؟ قال لأنه دراهم بدراهم والقبض مرجع أي مؤخر، ووجه ذلك أنني إذا اشتريت من هذا الرجل سلعة بمئة دينار وأبقيتها عنده ثم بعتها بمئة دينار وعشرة دنانير صار كأنني بعت مئة دينار بمئة وعشرة فقط، وهذه السلعة إنما كانت ممرا ومجازا. وهذا الاستنباط من ابن عباس رضي الله عنهما قريب جدا، لأنها في هذه الحال تشبه مسألة العينة، تشبه مسألة العينة من بعض الوجوه، فتدخل السلعة بين الثمنين من حال وآجل هو أكبر من النقد ثم تخرج السلعة، وهذا عين التحيل على الوصول إلى الربا. وإذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي عنه يرى هذا التعليل وهو صحابي جليل فقيه، فإنه يدلك على قبح المعاملات المشهورة الآن والتي يسمونها التقسيط، بأن يختار المشتري سلعة معينة ثم يذهب إلى تاجر من التجار ويقول اشترها لي ثم بعها علي بربح، فهذا واضح أنه ربا، ولا يخفى إلا على إنسان لم يتأمل، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن زائدا، فبدلا من أن يقول أعطني مثلا قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحا قال اشترها لي ثم بعها علي، والتاجر لم يرد الشراء إطلاقا، ولولا هذا ما اشتراها بفلس واحد، وواضح أن المقصود هو الربا، ولا يشكل هذا على إنسان إذا تأمله. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه وأنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع تأخير القبض، فهذا من باب أولى أعظم، وهي واضحة جدا، يعني ما كان من التقسيط في الصورة التي ذكر. لكن مع الأسف أن الناس الآن انكبوا عليها انكبابا عظيما، ثم إن هؤلاء ينكرون إنكارا عظيما على الذين يتبايعون بالربا الصريح كالتعامل مع البنوك، فالبنك يقول خذ هذه الألف بألف ومائة صراحة، وهذا يقول خذ هذه الألف بألف ومائة مع اللف والدوران، ومعلوم أن من يأتي الشيء صريحا أهون ممن يأتيه مخادعة، لأن المخادعة يكون الإنسان فيها قد وقع في مفسدة الربا مع مفسدة الخداع. ثم إن الذي يأتي الشيء بالخداع يأتيه وكأنه أمر حلال، يعني لا يكون عنده خشية لله عز وجل، أو يرى أنه مذنب فيخجل من الله، أو أنه مذنب فيحاول أن يستعتب، لكنه يرى أن هذا مباح وأنه سيستمر عليه. لكن من أذنب ذنبا صريحا فسيكون في قلبه شيء من خشية الله عز وجل وخوف العقوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، أي حتى يقبض المبيع من مكيل ونحوه، والله تعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.